بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد. قال: عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال: وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. وهذا القول هو قول المجد بن تيمية رحمه الله. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال: رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب عنون له المؤلف عن المجد بن تيمية رحمه الله بثلاث مسائل. المسألة الأولى: أن لا يقتل مسلم بكافر. والمسألة الثانية: ما حكم من قتل ذميا. والمسألة الثالثة: هل يقتل الحر بالعبد؟ هذه القضايا الثلاث ناقشها فقهاء المسلمين، فمنها ما اتفق القول فيه، ومنها ما هو محل للخلاف والنزاع. أما القضية الأولى وهي قتل المسلم بالكافر، يعني إذا جنى مسلم على كافر، قتل كافرا، هل نقصه به أو لا؟ قسم المسلمون الكفار إلى قسمين: القسم الأول المحاربون الذين لا عهد بيننا وبينهم، بل العداوة قائمة بيننا وبينهم، فهؤلاء أجمع وأطبق أهل القبلة على أنه لا يقتص المسلم به، يعني بالكافر المحارب، واختلفوا في الذم والمعاهد، يعني في من كان بيننا وبينه عهد، وفي من كان بين له ذمتنا أعطيناه ذمتنا. والذم في الغالب هو من أعطيناه ذمتنا من أهل الكتاب، والمعاهد من أمرنا بينه وبينه عهد، وفي الغالب يكون هذا من غير أهل الكتاب. فهؤلاء لو قتل مسلم واحدا منهم من الذميين أو من المعاهدين، فجمهور أهل العلم على أنه لا يقتص من المسلم، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، وهم يدخلون في دائرة الكافر. وذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أهل العلم إلى أن الذمية والمعاهدة إذا قتله مسلم يقتل به للعهد وللذمة التي أعطيت لهم، ولأنه جاء في هذا الحديث ولا ذو عهد في عهده. قالوا ومفهومه أن من له عهد إن قتله مسلم يقتل به، لكن القول الراجح في المسألة فيما يظهر والله أعلم أن هذا الذم والمعاهد، العهد الذي بيننا وبينه لا يكسبه هذه الحصانة، بحيث لو قتله مسلم يقتل به. نعم، هو له ذمة، وقد شدد الإسلام على قتل الذم، بل جاء الوعيد في أن من قتل ذميا لا يدخل الجنة، وأنه لا يريح رائحة الجنة، وإن الجنة يعني تشم رائحتها من مسافة 40، ومع ذلك يحرم من دخول الجنة عقابا له، لأنه أهدر هذه الذمة التي أبرمت فيما بينه وبين المسلمين. إلا أن هذا لا يلزم منه أن يقتص منه في الدنيا. هذه المسألة الأولى، وبها ظهر أيضا الكلام على المسألة الثانية، حيث إلا الإسلام شدد على قتل الذم، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قتل الذمي يعني محرم، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتعدى وأن يخفر هذه الذمة التي أعطيت لهذا الإنسان. أما المسألة الثالثة وهي حكم من قتل عبدا مملوكا، هل يقتص به أو لا؟ هذه أيضا مسألة جرى فيها النزاع، وسبب النزاع فيها أمرين. الأمر الأول ورود نصوص ظاهرها أنها تعطي حق القصاص من الحر للعبد، كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. والسبب الثاني أن العبد ينازع حاله، يعني حاله منازع بين كونه إنسانا وبين كونه حيوانا. أما كونه إنسان فلأن خصائص الإنسانية موجودة فيه، والتكاليف الشرعية هو مطالب بكثير منها، فهو مطالب كالحر بالتوحيد وبإقام الصلاة وبغيرها من العبادات كالصوم. نعم، العبادات التي تفتقر إلى إذن من سيده، أو العبادات التي تفتقر إلى مال تسقط عنه لعدم أهليته لأنه لا يملك المال، فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة ماله لسيده، والعبد لا يجب عليه الحج لأنه يحتاج إلى الحرية. ففي مثل هذه الأحوال قالوا يعني يفرق بين الإنسان بين الحر والعبد. وكذلك من المسائل التي ينازع فيها الفقهاء وأوجدوا فيها فرقا بين الحر والعبد كون العبد مملوك يقدر بثمن ويباع ويشترى كسائر الحيوانات، فلما كان هذا حاله إذن العبد إذا قتل القصاص لا يفيد سيده لأنه مال وسيده محتاج إلى المال وليس محتاجا إلى القصاص، ولذلك قالوا السيد يعني يراعى حاله فيعطى المال ليشتري بدلا منه. فالعبد لما كان في هذا الجانب أشبه ما يكون بالحيوان لذلك منع القصاص بين الحر وبين العبد. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن العبد ما دام رقيقا مملوكا فإنه لا يقتص من الحر بسببه لفارق الحرية، حيث إن العبد لا يعني مملوك مقدر بالثمن يعوض بالثمن، بخلاف الحر فإنه مهما دفع عنه من مال فإن المال لا يسوي ثمنه، حيث إن العبد إن الحر لا يقدر بثمن. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه، وهو الذي جاء فيه أن أبا جحيفة سأل عليا هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وفي هذا الحديث فصل حيث بين الوجه الذي خصهم به النبي وهو بشيء من الوحي لم يعطه ولم يخبر به أحدا من الناس. يعني هل آل البيت خصوا بشيء؟ وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لآل البيت بالخلافة كما زعم كثير من طوائف الشيعة الذين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالخلافة أو خص بالخلافة من بعده آل بيته وخص منهم علي رضي الله عنه. فهذا أبو جحيفة سأل عليا هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي، فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، يعني أقسم علي رضي الله تعالى عنه بالله جل وعلا الذي من صفاته أنه خلق الخلق وأنه نفخ فيهم الروح، فهذه خصائص للرب جل وعلا لا يمكن لأحد أن يعني يؤدي أو يفعلها. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم استثنى علي رضي الله عنه إلا ما كان مكتوبا في صحيفة حيث كتبه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المكتوب أيضا ليس من الخصائص، وإنما صادف أن عليا كتبه وأن النبي أملاه عليه لأنه يتعلق بمصالح المسلمين ويتعلق بالأحكام العامة. هذه الأشياء المكتوبة في الصحيفة أن لا يقتل مسلم بكافر، وأن كيف يفك الأسير، يعني فكاك الأسير أو فكاك الأسير، يعني ما الخطوات التي يتخذها المسلمون لو أسر منهم إنسان وأخذه الكفار كيف نفتديه. هذه أيضا قضية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقتل مسلم بكافر. والأمر الثالث أيضا مما أورده وهو العقل. والمراد بالعقل يعني الديات، كيف تقدم الدية، ما هي الدية، وما عدد ما تقدم به إن كانت من الإبل أو كانت من الغنم أو كانت من الدراهم والدنانير. هذا ما كتبه علي رضي الله عنه، ومحل الشاهد منه هو قوله أن لا يقتل مسلم بكافر، فجاء التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع قتل المسلم بالكافر لعدم التكافؤ، لأن الكافر لا يكافئ المسلم، والقصاص يشترط فيه التكافؤ بين القتيل، بين القاتل والمقتول. ثم ساق الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ومعنى تتكافأ يعني تتساوى، بحيث تكون شيئا واحدا، لأن العبرة في التساوي إنما هو التدين، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولما كان أصل الإنسان واحدا وهو آدم، خلقه من آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إذن فتتكافأ دماؤهم، ولا أثر لاختلاف الألوان والأشكال واللغات والصفات، لا أثر لها في هذا التكافؤ. ولهذا لو أن واحدا منهم تعدى على غيره فإن القصاص يلزمه، حيث التساوي بينهم قائما. فقال: تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يعني هم يشكلون وحدة واحدة على غيرهم، ولهذا لو أخذ واحد منهم فإن هذا الواحد يجب على سائر المسلمين أن يدافعوا عنه وأن يستردوا له حقه. وعندئذ لو تعدى الكفار على أي أرض وأي بلد وأي أفراد وأي أشخاص من المسلمين، فيجب ويتعين على كل المسلمين أن يناصروه وأن يدافعوا عنه، لأن في التعدي على المسلمين انتهاكا لحرمة الإسلام وانتهاكا لدين الله. والله سبحانه وتعالى إنما شرع الجهاد للمحافظة على دين الله ولإعلاء كلمة الله، ومن هنا كان المسلمون يدا واحدة، فإنه متى تعدي على واحد منهم فكأنه تعدي على سائرهم، كأنه أخذ سائرهم، ولذلك يجب عليهم أن يدافعوا عنه. قال: وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن المسلمين لو أعطى واحد منهم ذمته بأن عاهد غير المسلمين فإن هذا العهد يلزم كل المسلمين، عليهم أن يلتزموا به، طالما أن هذا العهد أبرمه أحد المسلمين وقصد من إبرامه مصلحته أو مصلحة دينه، فيتعين على سائر المسلمين أن يلتزموا بهذا العهد وألا ينبذوه وألا ينقضوه. هذا معنى قوله: يسعى بذمتهم أدناهم. وهذا يستوي فيه الرجال والنساء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عمليا، فإنه لما كان فتح يوم مكة جاء بعض الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دما ولاذا واستعان بأم هاني رضي الله تعالى عنها، فلما أجارته رأى المسلمون أو بعض المسلمين هذا الرجل وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأرادوا قتله، فخاصمتهم رضي الله تعالى عنها وقالت لهم لقد أجرته، قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. فلما رفعوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنه أجارته يعني قبل أن يبلغها الهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أجرت، لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، أي أقر النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها، وهذا أكده بقوله يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم ما دام مسلما سواء كان حرا أو كان عبدا ذكرا أو أنثى، متى ما أبرم عقدا ومتى ما أجار ومتى ما أعطى ذمته فيجب على المسلمين أن يلتزموا بذلك. فهذا في الحديث أو هذا الحديث يبين لنا مدى التكافؤ والتكافل بين المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهم في الحقوق وفي الواجبات، وأنه يجب عليهم أن يطبقوا هذا الأمر وينفذوا هذه التعاليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عليهم. ومحل الشاهد قوله لا يقتل قوله هنا يسعى بذمتهم المسلمون تتكافأ دماؤهم، أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم، والتعبير بقوله المؤمنون هذا وصف علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه. ويقول علماء الأصول إن تعليق الحكم بمشتق، تعليق الحكم على مشتق يشعر بعلية ذلك الحكم، تعليق الحكم بمشتق أو على مشتق يشعر بعلية، يعني أن العلة هو هذا الإيه المعنى. فالنبي لما قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم هذا هو الحكم، علق الحكم على وصف الإيمان، مفهومه أن غير المؤمنين لا يكافئون المؤمنين، ومن هنا قالوا إن الكافر إن المسلم لا يقتل بالكافر، إن المسلم لا يقتل بالكافر. قال الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال الإمام المجد بن تيمية وهو حجة في أخذ الحر بالعبد، هذا الكلام استنبطه استنباطا لأن الحديث علق الحكم على المؤمن ويستوي فيه الحر والكافر، يستوي فيه الحر والعبد، يستوي فيه الحر والعبد. ومن هنا استنبط المجد بن تيمية أنه لا فرق بين الحر والعبد، وإذا كان لا فرق بينهما فإذا يقتص للحر من العبد، يقتص للحر من العبد. وهذا الاستنباط الذي استنبطه رحمه الله هو على خلاف مذهب الجمهور الذين فرقوا بين العبد والحر في هذا الباب، حيث إنهم صادفهم قياسين كما يقولون، قياس الشبه صادفهم في هذا الباب، قياس الشبه حيث إن العبد يقاس يعني قياس شبه على حالين، من حيث الإنسانية يقاس بالإنسان، فإذا هو يقاس بالحر، لكن من حيث كونه سلعة يباع ويشترى إذا هو يقاس بالحيوان، يقاس على الحيوان. ولما كان كل وجه من هذه الوجوه مؤثرا لذلك رأى أهل العلم أن ما يتعلق بحيوانيته يقاس بها على الحيوان، وما يتعلق بإنسانيته يقاس بها على الإنسان. ولا شك أن دمه يعني دمه هذا مملوك، دمه مملوك وجسده مملوك، يباع ويشترى وينتقل به من سيد إلى سيد، إذن هو أشبه بالحيوان. ومن هنا قالوا إن العبد مثل الحيوان من حيث القيمة والدية. ولذلك العبد لو قتل لا تفرض له دية، وإنما يطالب صاحبه بقيمته، لأن بعض العبيد يعني إذا كان في صفات العبد يكسب وله مهن وله صناعات وهو قوي، قد يبلغ قيمته أكثر من دية الحر مرات، قد تكون قيمته أكثر من دية الحر مرات. ولذلك لو قتله الحر هل ندفع ديته أو ندفع قيمته؟ الجواب أنه يدفع قيمته ولا يعطى لسيده الدية، لأن القيمة أصلح له من الدية. ومن هنا قال أهل العلم إنه يقاس على الحيوان حيث لا يقتص به أو يقتص للحر منه، حيث لا يقتص للحر منه. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر. وقوله قضى يعني حكم، وهذا نص في المسألة أن الحر لا يقتل أن المسلم لا يقتل بالكافر، وهذا حكم كما سبق الإشارة إليه أنه محل إطباق فيما إذا كان الكافر محاربا. أما إذا كان الكافر معاهدا أو كان ذميا فهو محل الخلاف. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هنا يعني من أسباب الخلاف في مسألة الذمي، وهل يشرع قتله بالمسلم وهل يشرع قتل المسلم به، وهل يشرع قتل المسلم به. الذين قالوا بالتساوي وأن الذمية لو تعدى عليه مسلم بأن قتله عمدا يقتص من المسلم استدلوا بهذا الحديث. ووجه الاستدلال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عطف قوله ولا ذو عهد في عهده على قوله لا يقتل مسلم بكافر. قال لا يقتل مسلم بكافر، ومفهومه ولا يقتل ذو عهد في عهده يعني من أعطيناه عهدا ليس لنا، لا يجوز لنا أن نقتله، لا يجوز لنا أن نقتله ما دمنا قد أعطيناه هذا العهد، وقتلنا له يجب أن يسبقه انتزاع العهد منه وإبطال العهد منه وإلغاءه. قالوا وهو يدل على أننا لو أعطيناه العهد طبقنا عليه حال المسلمين، طبقنا عليه حال المسلمين، فإن قتلناه وقتله مسلم يؤاخذ ويقتص به، لأن هذا حكمه حكم الإيه؟ حكم المسلمين، لأن هذا حكمه حكم المسلمين. والذين منعوا وهم الجمهور قالوا لا يلزم، لأن الجملتين جملتان مستقلتان. الجملة الأولى أعطت حكما لا يقتل مسلم بكافر، والجملة الثانية أعطت حكما جديد وهو أنه لا يجوز للمسلم أن ينقض عهدا أعطي لكافر بقتله. إذن الحديث جاء يتناول قضيتين، القضية الأولى وهي النهي عن القتل، والنهي الثاني والأمر الثاني تحريم قتل المسلم بالكافر. والعطف هنا ليس المراد منه العطف في كل الأحوال، وإنما العطف في جزء وهو النهي. فكما أنه ينهى عن قتل المسلم بالكافر، كذلك ينهى عن قتل المعاهد ما دام في العهد. لكن ما يترتب عليه أننا لو قتلنا أننا لا نقتل الكافر، لا نقتل المسلم بالكافر، كذلك لا نقتل المعاهد، لأنه كافر يندرج تحت المعنى الأول وهو لا يجوز قتل المسلم بالكافر. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث بقول، قال: حديث علي الآخر، أما حديث علي الأول فكما جرت عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا رواه الشيخان أو أحدهما فإنه لا يعقب عليه. أما حديث علي الثاني فقد رواه أحمد والنسائي وأبو داود، ولهذا تعقبه بقوله: حديث علي الآخر أخرجه أيضا الحاكم، يعني في كتابه المستدرك على الصحيحين، وحكم بأنه صحيح. وكان هذا إقرار من الشوكاني له على هذا الحكم حيث لم يتعقبه. قال: وحديث عمرو بن شعيب، وقد مر بنا أن هذا الإسناد هو عبارة عن صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت تسمى بالصحيفة الصادقة، وأنه كتبها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن اعترضته قريش وقالت له: كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ فلما عرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى فمه، فقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. فكتب عبد الله بن عمرو بن العاص الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدر أهل العلم أن الصحيفة كان عدد الأحاديث فيها 1000 حديث، وتعتبر من أكبر الوثائق التي سجلت كتابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بها حفيا، حيث جعل لها صندوقا، وهذا الصندوق له قفل، وكان لا يأذن لكل أحد أن يمس الصحيفة، وكان يمنعه من ذلك، وكان يفاخر بها ويشير إليها ويقول: ها، ما يرغبني في الحياة إلا شيئين، هذه الصحيفة، ويقول: كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه فيها أحد. والوهط أو الوهيط وهو بستان في الطائف، كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أوقفه، حبس أصله وسبل منفعته، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقوم عليه ويصلح من أمره حتى يكثر ثمره ومنفعته وأجره. فكان يقول: ما يرغبني في الحياة إلا هذين. هذه الصحيفة نحن مرت بنا ودرسناها في أكثر من مرة، وفي آخر مرة عرضنا لها في كتاب المصطلح، وهي من رواية الأبناء عن الآباء، وأحيانا يزيدون على الآباء يعني إلى الجد كما أشار إلى ذلك. وأهل العلم اختلفوا في هذه الصحيفة، فمنهم من قبلها وعمل بما فيها واعتبر روايتها رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها يحتج بها، والفاعل لذلك كثير من أهل العلم، منهم كما نقل عن البخاري الإمام أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين، وعقب البخاري على ذلك بقوله: فمن الناس بعدهم. ومنهم من قال: لا يحتج بها لسببين. أولا: إنها صحيفة، وهم يرون أن العلم الثابت، العلم الذي يحتج به، إنما ينقل من الصدور، وهذا علمها ينقل من السطور، لكن هذا الأمر في الحقيقة ليس مبررا، لأن الوحي نقل بالصورتين، والعبرة بالسماع والتلقي، وما دام السند صحيحا في النقل فيستوي في ذلك الكتابة والرواية. بل إن أهل العلم يقولون: لو نظرنا إلى طرق التحمل الثمانية التي يذكرها أهل العلم، وهي التحديث والقراءة والكتابة والمناولة والإذن والإعلام والوجادة، لوجدنا أن هذه الثمانية سبعة منها صريحة في الكتابة، سبعة منها، لأنك كيف تقرأ على الشيخ؟ لابد أن تقرأ من كتاب. وكيف يناولك الشيخ الحديث؟ يناوله مكتوبا، والكتابة صريحة، يكتب الشيخ لك. وكذلك الإعلام أيضا يكون مستندا على الكتابة، وهكذا الوصية تكون مستندها الكتابة، يوصي الشيخ بكتبه إلى فلان. والوجادة أن يجد التلميذ الحديث عن فلان، وفي الغالب يكون في الكتاب. فإذا الكتابة وهي في التحديث محتملة أيضا، لأن الشيخ في الغالب يحدث من كتابه، فالكتابة إذا ملازمة لطرق التحمل كلها. لهذا ألغوا هذا وردوا هذا الاعتذار بأن الصحيفة أو بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة. بقيت القضية الأخرى، وهي أن سند هذه الصحيفة منقطع. قالوا: لأن قول صاحب السند عمرو بن شعيب عن أبيه، فهو يريد بأبيه شعيبا، وعن جده إذا عدنا الضمير إلى عمرو، فجد عمرو هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومحمد ليس صحابي، كما أن محمدا توفي وهو صغير، ولذلك يرون أن شعيبا لم يسمع منه، ومن هنا كان السند منقطعا، لكن المحققين لما تتبعوا وجدوا ان قولهم عن عمرو بن شعيب، نعم ان المراد بابيه شعيبا، لكن المراد بجده الضمير يعود على اخر مذكور وهو شعيب، يعني عن عمرو، عن ابيه، عن جد ابيه، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي كفل شعيبا، وهو الذي رباه، لان اباه محمدا توفي وشعيب صغير، فعني به جده، ومن ذلك انه اسمعه هذه الصحيفة، فالاسناد متصل ولا غبار. وبعض اهل العلم قالوا ان احاديث صحيفة عمرو بن شعيب منها ما يحتج به ومنها ما لا يحتج به. اما ما يحتج به فهو اذا كان السند متصلا، او اذا كان السند من الراوي الى عمرو سندا صحيحا، اذا صح السند الى عمرو فيحتج بالحديث، واذا كان الراوي الى عمرو او بين او قبل عمرو كان ضعيفا فيرد الخبر. ففي هذه الحال يقال اذن ان الاحتجاج وعدم الاحتجاج لا يتعلق بالصحيفة نفسها، وانما يتعلق بامر خارجي وهو السند اليها. قال: وحديث عمرو بن شعيب سكت عنه ابو داود والمنذر. وهذه ايضا قاعدة، وهي ان ابا داود السجستاني اخرج كثير من احاديث عمرو بن شعيب في سننه. وابو داود لما الف كتابه السنن وانتشر كتابه ووصل الى الناس في مكة، فنظروا في الكتاب فوجدوا انه يختلف في منهجه عمن قبله. الناس الذين قبله، اول من الف من علماء القرن الثاني امثال الامام مالك وابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، كانوا يريدون الكتاب على الابواب، ولذلك سموا كتبهم بالجوامع او الموطئات او المصنفات، يريدون فيها الايات من القرآن والاحاديث المرفوعة والاحاديث الموقوفة وبعض المقطوعات يعني المنسوبة الى التابعين وبعض البلاغات وبعض الاقوال الفقهية التي يذهب اليها الامام. ثم انه مع بداية القرن الثالث بدأت التأليف باسلوب المسانيد، يعني يأتي المؤلف ويجمع احاديث كل صحابي على حدة، يجمعها في موضع واحد، احاديث كل صحابي على حدة، وهذا التأليف يسمى بالمسند. ومن اشهر ما ألف في ذلك مسند الامام ابو داود الطيالسي، ومسند الامام احمد، ومسند اسحاق بن راهوية، ومسند البزار، ومسند ابي يعلى الموصلي، وهكذا مسانيد كثيرة. هذه الكتب انها يعني هيئتها انها تجمع الاحاديث لكل صحابي بصرف النظر عن الموضوع، فلا يلزم ان يرتب حديث الصحابي على الابواب، بل يساقوا على حسب الاسانيد في الغالب. ثم جاء بعد ذلك التأليف باسلوب اخر، فبدأ الناس يؤلفون على حسب الجواب يستوعبوه، وما فهموا الخطة التي سار عليها. والإمام أبو داود أيضا أحيانا يتكلم على بعض الروايات وأحيانا يسكت على بعضها، لذلك كتبوا إليه يسألونه عن منهجه في كتابه، فكتب إليهم رسالة اشتهرت بين أهل العلم باسم رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وهي رسالة مطبوعة، طبعت مستقلة وطبعت ضمن يعني كتب. جاء في هذه الرسالة يقول أبو داود كتبت أو ألفت كتاب السنن، وهو يريد بذلك كتابا في الأحكام، ذكرت فيه الصحيحة وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. هذه العبارة ويقوله ما سكت عنه فهو صالح، ايضا علماء الحديث لما استعرضوا كتب او كتاب ابي داود ووقفوا على الاحاديث التي سكت عنها وجدوها ايضا متفاوتة، منها ما هو حجة لان السند فيه صحيح، ومنها ما هو حسن لان الرواة وان لم يصلوا الى مرحلة التوثيق الا انهم عدول وانهم ضابطون وان كان الضبط خفيفا، ومنها ما فيه من تكلم في روايته وطعن في ضبطه. ولذلك اختلف الفقهاء في الحكم او المحدثون في الحكم على قوله ما سكت عنه فهو صالح، وبعضهم قال صالح للاحتجاج، وبعضهم قال لا بل هو صالح للاعتبار. ومعنى صالح للاعتبار يعني هذا الحديث يصلح لكن يحتاج الى ما يعضده، ان وجد ما يعضده فبمجموع هذه الاحاديث يرتقي الى درجة الاحتجاج، اما اذا ورد لوحده فهو يعني لا يكفي لان يكون حجة لوحده. لذلك اختلف اهل العلم في هذا المعنى، ففهم الامام الشوكاني وكذلك الامام المنذري، لان الامام المنذري تتبع كتاب ابي داود واختصره، وكان يتتبع الاحاديث التي يسكت عنها، فان وجدها صالحة للاحتجاج سليمة من العلل سكت هو عنها ايضا، وان وجد فيها علة تكلم عنها. فالامام الشوكاني جاء من بعدهم واخذ يجمع بين سكوتي الامامين، فان وجد الحديث سكت عنه ابو داود ووافقه المنذري على ذلك السكوت اعتبره حديثا صالحا للاحتجاج، واشار اليه بقوله سكت عنه ابو داود والترمذي، ابو داود والمنذري، بل ان الامام الشوكاني اضاف اليهم ايضا شخصا ثالثا، ذلك هو الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير الذي اخرج فيه كل الادلة التي استدل بها الرافعي في كتابه الشرح الكبير، اورد هذه الادلة وتكلم عنها، فمنها ما صححها ومنها ما ضعفها ومنها، فكان ايضا من منهجه انه اذا رأى ابا داود سكت على حديث وسكت المنذري عليه ولم ير فيه الحافظ ابن حجر علة ايضا هو يسكت عليه، فاعتبر الحافظ او الامام الشوكاني سكوت هؤلاء الثلاثة يعني مما يجعل الحديث محلا للاحتجاج. فكثيرا ما يقول سكت عنه أبو داود والمنذري. نعم ما نسانا ها ايش هذاك الحاكم الذهبي، طبعا تتبع كتاب الحاكم ولخصه ووافقه في بعض المواقف، لكن الحاكم الذهبي لا يسكت، وإنما إن صح الحديث يقول صحيح. ولهذا إذا قالوا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، غالبا ما تكون عبارتهم بوافقه يعني على التصحيح، والذهبي يقول بعد أن يلخص الحديث يقول صحيح هو صحيح، أو يقول الحديث ليس بصحيح. فالمتعلق بكتاب الحاكم من تلخيص الذهبي يقال فيه وافقه، وهنا يقال سكت عنه. قال وسكت عنه أو سكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب التلخيص. والمراد بصاحب التلخيص من؟ يعني الحافظ ابن حجر، مو قلنا والكتاب اسمه التلخيص الحبير، وهذا الكتاب مطبوع، لكن الطابع او الناشر سماه بتلخيص الحبير، تلخيص الحبير. وهذين الاسمين او هذان الاسمان التلخيص الحبير وتلخيص الحبير بينهما اختلاف في المعنى، لأننا إذا عرفنا الاسم الأول وقلنا التلخيص، فالحبير يكون وصفا للتلخيص، يعني التلخيص المحبر، يعني التلخيص الدقيق، التلخيص الجيد، التلخيص يعني المبرم. وإذا قلنا تلخيص الحبير جعلنا الحبير مضافا إليه، وكأنه وصف للمؤلف وليس وصفا للكتاب، يعني هذا تلخيص قام به حبير. فالمعنى يختلف، ولذلك العلماء يعني اختلفوا في تحديد اسم الكتاب. أما الإمام الشوكاني فهو كعادته يختصر، ويقتصر على الطرف الأول الجزء الأول من الاسم ويعرفه، كقوله التلخيص والنيل والبلوغ وهكذا في تسمية الكتب. قال ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب، وهذا أيضا يؤكد أن هذا الحديث صحيح، لأن الذين ردوا رواية عمرو بن شعيب قالوا إذا صح السند إليها صحت. قال وفي الباب عن ابن عمر، يعني وهناك أحاديث بهذا المعنى، وهي أنه لا يقتل مسلم بكافر، جاءت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث ابن عمر أخرجه ابن حبان قال عن ابن حبان في صحيحه، وأشار إليه الترمذي في كتابه كما يقول وفي الباب عن فلان وفلان وحسنه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أي وفي الباب عن ابن عباس، حيث روى حديثا في معنى حديث الباب، وهي أنه لا يقتل مسلم بكافر، عند ابن ماجه. قال وروى الشافعي يعني من في مسنده من حديث عطاء وطاووس ومجاهد والحسن مرسلا. ولو سألت سؤال، قوله مرسل يعود على مين؟ ها؟ وقلنا حديث ابن عباس انتهينا منه. ثم هو الآن يقول وروى الشافعي يعني في مسنده قال عن مين؟ عن عطاء، من حديث عطاء وطاووس ومجاهد والحسن مرسلا. كلمة مرسلا ما في ضمير هنا، نحن ما عندنا ضمير، يعود إلى من؟ لا يعود إلى الأربع لأن كلهم تابعين. يعني عن عطاء مرسلا وعن مجاهد مرسلا وعن طاووس مرسلا وعن الحسن مرسل، لأن هؤلاء كلهم من التابعين، والتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حديثه إيه؟ مرسلا. فكلمة مرسلا وصف لي أو حال لهؤلاء الأربعة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر. وهنا تأتي نقطة يذكرها العلماء عن الإمام الشافعي. معروف أن الشافعي لا يحتج بالمرسل، ويقولون إن أول من ضعف الاحتجاج بالمرسل الإمام الشافعي، فكيف يحتج به هنا؟ نعم. ما نسانا. إذا كان في القول القديم ينقله، لماذا ينقله؟ كان أشار إليه. هو لا، لأن المعروف عن الشافعي لا يحتج بالمرسل إذا كان واحد، لكن إذا روي من غير وجه يعني يقول ويحتج بالمرسل إذا جاء مسندا من طريق آخر أو جاء مرسلا من وجه آخر، وهنا عنده أربعة مرسلات ولذلك احتج بها رحمه الله، لأن كل واحد منهما يعضد الآخر. وهؤلاء في الغالب مجاهد وطاووس وعطاء شيخهم واحد وهو ابن عباس رضي الله تعالى، لأن هؤلاء غالبا علمهم مأخوذ عن ابن عباس. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، في خطبته المشهورة لا يقتل مؤمن بكافر. قال وروى البيهقي من حديث عمران بن حصين نحو ما في الباب. فهذه كلها روايات تؤيد وتعضد أحاديث الباب. قال وكذلك رواه البزار من حديثه، يعني من حديث عمران بن حصين. قال وروى أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه، يعني نحو حديث الباب. وقال الحافظ في الفتح، يعني المراد بالحافظ ابن حجر والفتح فتح الباري، بعد أن ذكر حديث علي الآخر قال وحديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة وابن عباس إن طرقها كلها ضعيفة إلا الطريقة الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن. هذا كلام الحافظ ابن حجر. قال وروى عبد الرزاق، أي في كتابه المصنف، عن معمر قال عن معمر عن الزهري عن سالم، يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن أبيه يعني عبد الله أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة. قال فرفع إلى عثمان، أي فرفع الأمر إلى عثمان رضي الله عنه يوم أن كان خليفة، فلم يقتله وغلظ عليه الدية، يعني ما قتله قصاصا وألزمه بالدية لكنه غلظها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.